الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في ظلال آيات الصيام نذكر بعض مسائلها وشيئا من أحكامها. وكنا في قوله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكنا في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومعنى قوله سبحانه شهد أي حضر هذا الشهر وأدرك هذا الشهر وعلم بدخول هذا الشهر حال كونه صحيحا بالغا مسلما عاقلا. والمرأة لا تكون حائضا ولا نفساء، فمثل هذا الصنف يجب عليه الصيام. وهذه الآية نسخت التخيير الذي جاء، فمن علم بدخول رمضان وجب عليه الصيام. من علم بدخول شهر رمضان تعين عليه صيام شهر رمضان، لأن الله قال: فمن شهد، ومن معنى الشهادة والشهود العلم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هناك مسألة اختلف فيها الفقهاء في هذا الموضع، وهي إذا تحرى الناس هلال رمضان فلم يروه، فلما أصبح الصباح وتعالى النهار وإذا بالخبر يأتي أن اليوم يوم رمضان، هذا حصل ويحصل وقد يحصل فيما يأتي من الأيام، يتحرون في ليلة 29 ليلة 30، يتحرون يوم 29 ليلة 30. اللجنة المكلفة من قبل ولاة الأمور في بلدان المسلمين تقول: لم ترى الهلال، ما شفنا أي هلال. يصبحون الصباح، هذا يفطر وهذا يشرب وهذا لسه عاد ما أفطر ولا شرب، وإذا بالخبر يأتي: أيها الناس اليوم رمضان، أصحاب القرية الفلانية شهدوا، أصحاب القرية الفلانية شهدوا، وجاءت الشهادة من فلان وفلان وفلان. فتعلن الدولة أو يعلن المكلفون بذلك من الجهة الشرعية المعتبرة أن اليوم واحد رمضان. اختلف الفقهاء في هذا الحال في مثل هذا، هل يحسب لهم هذا الصوم لمن أكل وشرب أم لا يحسب؟ والذي عليه المحققون من أهل العلم والفتوى أن هؤلاء إن أمسكوا بعد وصول العلم إليهم، ساعة وصل إليهم العلم، إذا أمسكوا وانتهوا عن الأكل والشرب، ومن كان لم يأكل ويشرب نوى الصيام، فإنهم يحتسب لهم صيامهم ولا قضاء عليه. وهذه المسألة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان صيام عاشوراء فرضا على الناس، صيام عاشوراء كان فرضا على الناس، فلما نزل صيام رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وصار مستحبا مستحبا. في صحيح الإمام البخاري حديث ثلاثي، أي بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، وهذا أعلى ما في صحيح البخاري، تسمى ثلاثيات البخاري، بين النبي صلى الله بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صعودا ثلاثة رجال، تسمى الثلاثيات، وعددها 22 حديثا، غالبها من طريق المكي بن إبراهيم. يقول البخاري فيها: حدثنا المكي بن إبراهيم قال قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. 22 حديث أو 21 حديثا من هذا الطريق، إلا حديث واحد له طريق آخر مسموع عند العلماء بالسند المتصل سماعا إلى اليوم. قال أبو سلمة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سلمة بن الأكوع، مناديا من بني أسلم، قبيلة معروفة في المدينة، أن أذن في الناس، أي أخرج إلى السوق أو أخرج إلى الأماكن العامة وصح: إن اليوم يوم عاشوراء، أي وقد فرض الله عليكم صيامه، إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فليتم صومه، فمن كان أكل فليتم صومه، ومن لم يكن أكل فليصم. أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث نص على أنه بمجرد بلوغ العلم تثبت النية، يبلغ الإنسان العلم. الله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر، أي علمه، فليصم فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه المسألة من المسائل التي يحصل فيها وتحصل في الناس وتوجد في أزمان. أيضا من المسائل التي ذكرت: ما إذا رأوا الهلال ولم تعتبر شهادتهم أو ردت شهادتهم أو لم يبلغوا بالشهادة؟ ذكرناها بالأمس، وأن العلماء اختلفوا على قولين: هل يصومون لما رأوه من الهلال أو لا يصومون، أعني الذين رأوا، والراجح أنهم يصومون كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، سرا لا جهرا. هذه المسألة في الصيام أشد منها ما إذا كان في يوم العيد، لو أن بعض الناس رأى هلال العيد فهل يفطر؟ لو رأى واحد هلال العيد مثلا هل يفطر والناس ما رأوه؟ هل يخرج يصلي العيد لحاله؟ الجواب الذي عليه الفقهاء في هذه المسألة أنه لا يفطر، هذا الذي عليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء، لا يفطر، لا يفطر، بل يصوم مع الناس. وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في السنن، سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. الخلاف في العيد أشد من البدء، من أول يوم في رمضان الخلاف فيه أخف. المسألة الأكبر في يوم الأضحى ووقفة عرفة، هذا أشد وأكبر، والذي رأيته فيها ثلاث حوادث حصلت في الأمة، حصل فيها قيل وقال. الحادثة الأولى حصلت في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، والحادثة الثانية سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحادثة الثالثة شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 28 و700 للهجرة. الحادثة الثالثة حصلت في سنة 784 للهجرة في زمن الحافظ بن رجب، وكتب كتابا. حاصل هذه الحادثة في مسألة الأهلة، أن بعض الناس من أهل بعض القرى رأوا هلال ذي الحجة، والوالي الشرعي بلجنته الشرعية لم يروا الهلال، فلما جاءوا إلى اليوم التاسع الذي هو العاشر عند أهل البلد وعند هؤلاء الذين رأوا الهلال هو التاسع، قاموا فصاموا وأظهروا الصيام. الناس عندهم عيد وهم صائمون، يقولوا هذا اليوم التاسع والوقفة بكرة، يعني تاريخ 11 على توقيت البلد وعشرة على توقيتهم، لأنهم رأوا الهلال، رأوا الهلال. فيقول الحافظ ابن رجب حصلت فوضى في الناس، هذا صائم، هذا مفطر، هذا يقول عرفة، هذا يقول ما هو عرفة، هذا يقول أقف في عرفة، هذا يقول لا توقف، هذا يقول اليوم يوم التروية، الثاني يقول له لا اليوم يوم عرفة، هذا يقول اليوم يوم عشرة، هذا يقول له لا اليوم يوم تسعة. وحصل فوضى في الناس بسبب هذا الأمر، هذا يقول حجك باطل، هذا يقول حجك غير صحيح، هذا يقول حجكم فيه وغير ما حجيتم في يوم عرفة، هذا يقول كذا. المهم حصلت فوضى في الناس كما يقول الحافظ ابن رجب. الذي أفتى به العلماء في هذه المسألة أن أجمع العلماء أن من وقف في اليوم العاشر يظنه من وقف في اليوم العاشر وهو إنما هو التاسع، وقف في اليوم العاشر وهو إنما هو التاسع مثلا، فإن وقوفه بعرفة وقوف صحيح بإجماع العلماء، اتفق العلماء على ذلك بإجماع العلماء، وإن كان هؤلاء رأوا الهلال بخلاف هذا التوقيت، هذا اتفق عليه العلماء كما يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لحديث أبي هريرة فطركم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وهذا هو المعتمد أن الإنسان في مثل هذه الحالات الشهر ما اشتهر والهلال ما استهل علمه في الناس لا ما علمه أفراد الناس، فمثل هذا الموقف هو الصواب. الإسلام ينهى عن الفوضى وينهى عن البلابل والقلاقل وإحداث الشغب، بل هذا علامة الروافض وأهل البدع، علامة الروافض وأهل البدع إحداث الفوضى في الناس. إيش اليوم؟ قالوا اليوم رأينا الهلال رمضان، قالوا ما عندنا رمضان، رمضان عندنا بكرة، عناد ليس لرؤية شرعية صحيحة. وهذا حصل، يحصل دائما، يصبح دخول رمضان نوع من أنواع التسيس وهو شعيرة من شعائر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يصبح موضع مشاكسة. وهذا حصل قبل سنتين، الحوثي في صنعاء يعلن أنه ما في رمضان، والشرعية الحكومة الشرعية المعتبرة تعلن أن غدا أول يوم في رمضان، والمملكة العربية السعودية والدول المجاورة تعلن كذلك، ويأتي هو يقول لا رمضان بكرة، وبعدين جاء يوم العيد والناس معيدين قال لا العيد بكرة. الرافضة معروفون من عهد أوائلهم إلى اليوم، وكذلك أهل البدع يحبون المخالفة ويحبون الشذوذ ويحبون الخلاف وإثارة الفرقة وإثارة الشكوك في الناس. الواجب على الذين في صنعاء إيش يسوون في هذا الحال؟ الواجب عندك يا مبارك بنسأل الآن، لو مثلا حصلت في سنة قادمة، حصلت قبل سنتين، طيب الحكومة الشرعية تعلن أنه رمضان والجماعة يقولوا لا عادوا شعبان، الذين هناك الواجب عليهم يصوموا ولا يفطروا؟ الفطر ولا الصوم؟ يكملون شعبان 30 ولا يكون أول يوم في رمضان؟ الواجب في مثل هذا الحال أن يصوموا، لكن تحصل فتن أن يصوموا سرا، إنسان يسر بالسر يصوم لأنه عدو غير مأمون متغلب على بلد، لا أقول حاكم وإنما متغلب على بلد لفترة، فمثل هذا نسأل الله العافية والسلامة يخالف، لأن المسألة مسألة أهواء وليست مسألة شرعية، تصوم سرا. وهذا لا أظن خلافا فيه لا في مذهب الشافعية ولا في مذهب المالكية ولا في مذهب الحنابلة ولا في مذهب الحنفية ولا في الظاهرية ولا في غيرهم من فقهاء الملة المحمدية، لأن المسألة هوى وليست مسألة تحر وديانة. يصوم الإنسان سرا ويفطر سرا لأن البلد واحد. مما ذكره أهل العلم أيضا المطلع، هل البلد إذا أعلن في البلد المجاور له أن اليوم يوم رمضان أول يوم ونحن ما رأيناه، فهل يلزمنا الصيام أم لا؟ المذاهب الأربعة على أنه إن كانت البلدان متقاربة، ومثلوا ببغداد والكوفة، أهل بغداد رأوا هلال رمضان وأهل الكوفة ما رأوا هلال رمضان، هل أهل الكوفة يقولون والله نحن ما رأينا هلال رمضان فنحن نكمل عدة شعبان 30، وبغداد رأوا؟ لا، يجب على أهل الكوفة أن يعتبروا برؤية أهل بغداد فيصوموا لرؤية أهل بغداد، لأنهم في بلد وإقليم واحد، والمطلع غالبا متحد، المطلع متحد في مثل بغداد والكوفة. ومثله الآن في عندنا هنا الشرعية مثلا ومناطق تعز وصنعاء ونحوها، المطلع واحد والبلد واحد، فإذا أعلنت الشرعية فالواجب الصوم، الواجب الصوم في مثل هذا الحال. وهذا هو قول الفقهاء في المذاهب الأربعة، لأن البلد متقارب جدا. بل الإمام النووي رحمه الله يقول ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، هكذا يقول النووي رحمه الله. وابن عبد البر ينقل الإجماع أيضا، وكذلك ابن تيمية يحكي الإجماع في مثل هذا، بغداد الكوفة. كذلك عندنا مثلا هنا أبين وحضرموت وعدن ونحوها من البلدان، لو أهل عدن شاهدوه يلزمنا الصيام، لو عندنا شاهد أو في المهرة يلزمنا الصيام، كذلك في أبين، كذلك في نواحي تعز أو جهة أطراف الضالع، وانت طالع كل هذه الأماكن المطلع فيها متقارب. لكن الإشكال في البلدان، الإشكال في البلدان، لو أن أهل بلد من البلدان المجاورة رأى فهل يلزم؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذا. أما البلدان البعيدة المتباعدة فالإجماع منعقد على أنه لا يعتبر، مثل بلاد تركيا مثلا واليمن، أهل اليمن رأوا هلال رمضان، طيب أهل تركيا يقولوا ما شفنا الهلال، ما الحل؟ نقول لهم اعملوا برؤيتكم، أكملوا عدة شعبان 30، لأن البلد بعيد مسافة. يمثل الفقهاء في كتبهم الحجاز والأندلس، الأندلس اللي هي اليوم إيش من دولة الأندلس؟ إيش من بلاد الأندلس؟ عشان نكون فاهمين إيش من بلاد الأندلس، هذه بلاد أسبانيا اللي هي في جنوب أوروبا، هذه كانت مملكة ودولة عظيمة من دول المسلمين لنحو 800 سنة، وهي دولة من دول المسلمين، يذكرها الفقهاء في الكتب، فتحها عبد الرحمن الداخل الأموي رحمه الله. شاهد أهل الحجاز في مكة المدينة ونحوها رأوا الهلال، أهل الأندلس يلزمهم الصيام؟ يقول الفقهاء لا، إلا برؤيتهم، لهم رؤية خاصة. ونقل في هذه المسألة إجماع العلماء، نقل في هذه المسألة إجماع أهل العلم، لا يختلفون. الإشكال البلدان المتجاورة، اليمن، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، لداخل الجزيرة العربية وما حولها من الدول، العراق ونحوها، هذه الأماكن المتجاورة، دول متقاربة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. يمكن أن يقال إن فيها قولين للعلماء. القول الأول أنه يلزمهم الصيام، يلزمهم الصيام، يلزم إذا أعلن في دولة من هذه الدول المتجاورة يلزم بقية الدول الجيران أن يصوم لحصول الرؤية. وهذا قال به جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وانتصر له العلامة فقيه الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو الراجح في المسألة أنه الأمر فيها لا يشدد، والأمر أمر الخلاف سائغ لا ينكر، الخلاف سائغ لا ينكر. فإذا مثلا السعودية رأت واليمن ما رأت، اليمن لها رؤياها والسعودية لها رؤياها، فإن اتحدوا فبها ونعمت، وإن اختلفوا فلا يثار الخلاف ويحصل فوضى ويحصل يعني شغب أو قيل وقال، ومن أراد أن يصوم معهم يصوم لكن سرا سرا، لا يثير الخلاف بين المسلمين والفوضى ويشكك. هذا لا يجوز، لأنه علامة أهل البدع كالرافضة وأهل الأهواء، يحبون إثارة الخلاف بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الواقعة حصلت، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث كريب مولى بن عباس قال: أرسلتني أم الفضل بنت الحارث بنت الحارث إلى الشام إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه لحاجة لها، قال: فقضيت حاجتها فأدركني رمضان فرأينا هلال رمضان ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. يقول كريب وهو بالشام رأى في دمشق هلال رمضان ليلة الجمعة. يوم إيش؟ لما نقول ليلة الجمعة معناها العصر كان إيش؟ لا، ما هو السبت، خميس. المسلمون عندهم الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، لكن التوقيت هذا الموجود الفرنجي هذا مخبوط، هذا توقيت مغلوط. أول ما اليوم أول ما يبدأ بغروب الشمس، الحد الذي يبدأ به اليوم يبدأ متى؟ شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ يبدأ بالغروب. تقول الآن نحن العصر، بيجينا المغرب، الليلة إيش؟ ليلة الاثنين، الليلة ليلة الاثنين. إذن عندنا الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، لكن انظر إلى ساعتك تحصلها الساعة 12 في الليل تقلب، ساعة تقلب ساعة كم؟ 12 في الليل. وهذا غلط، هذا غلط، له شروق وله غروب، هذا له شروق وله غروب. الساعات القديمة كانت المساجد القديمة سبحان الله يأذن المغرب يصفرون الساعة أول ما تغرب لأنه بدأ يوم جديد. طيب عنده الساعة سبعة أول، الساعة سبعة عندنا الآن هي الساعة واحدة على التوقيت العربي وهو التوقيت الشرعي، الساعة سبعة تساوي كم؟ واحدة. طيب الساعة ثمان في الليل عندنا الساعة كم بالعربي؟ الساعة ثمان في الليل الساعة كم؟ اثنين. تسع في الليل الساعة ثلاثة. عشر في الليل الساعة أربعة. 11 في الليل الساعة 5، وهكذا 5 العصر الساعة كم عندك؟ 5 العصر الساعة كم بالعربي؟ 5 العصر. شوف ساعتك دحين كم؟ دحين 4 وشوية. طيب دحين 10 وشوية. طيب 5 العصر بتقع كم؟ 11. ثم معي 11. هذا هو التوقيت الصحيح. فالليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، وبه ينضبط الأمر، ينضبط الأمر. فلهذا يقول كريب رضي الله رحمه الله: فرأينا هلال رمضان ليلة الجمعة، معناه الصباح كان يوم الخميس، الظهر الخميس، العصر الخميس، غربت الشمس، رأوا الهلال ليلة جمعة، ليلة الجمعة. قال فصمنا وصام الناس. قال فقدمت المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الشام، فقدمنا المدينة. قال في آخر رمضان فلقيني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لقي كريبا تلميذه. قال فسألني أي عن أحوال الناس، كيف المسلمين في دمشق في الشام، كيف معاوية، كيف الأمور، أخباركم ونحو ذلك، إلى أن قال متى صمتم، متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكريب أنت رأيته؟ قال كريب نعم رأيته بعيني، ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس. صاموا إيش؟ يوم الجمعة اللي هي ليلة الجمعة رأوا الهلال. قال ابن عباس ولكننا في المدينة إنما رأيناه ليلة السبت. ليلة السبت معناها إيش؟ يوم إيش؟ ليلة السبت يوم الجمعة، في يعني مساء الجمعة زي ما يقولوا، مساء الجمعة، فهم صلوا صلاة الجمعة، صلوا صلاة العصر، جاء وقت المغرب نظروا وإذا بهم يشوفوا الهلال، شافوه ليلة السبت. قال ابن عباس قال وإنا على رؤيانا حتى نرى هلال شوال أو نكمل العدة 30. من يقول؟ ابن عباس يقول نحن على رؤيانا حتى نرى هلال شوال أو نكمل 30. قال كريب رحمه الله لابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ألا تعتبر برؤية معاوية وأهل الشام؟ طيب الجماعة هنا قد رأوا الهلال، ألا تعتبر برؤية معاوية وأهل الشام؟ قال لا. ثم قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يقول العلماء يحمل على اختلاف المطالع أو بعد البلدان، أو يقال لكل بلد رؤيته، الأمر واسع، لكل بلد رؤيته، لا يشدد في هذه المسألة، مسألة واسعة. فكون ابن عباس في المدينة وكون معاوية رضي الله عنه في بلاد الشام، هؤلاء رأوا وهؤلاء ما رأوا، كل له رؤيته، لا ينكر، لا ينكر هذا، ولا تجعل هذه المسألة من المسائل التي توجب الخلاف أو الشحناء أو البغضاء أو العداوة، بل هذه المسائل مسائل الخلاف فيها سائغ بين المسلمين. قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا ما يعنيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة المهمة. يقول الله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعاد الله عز وجل الحكم من جديد تيسيرا للأمة ورحمة بالناس، وبيانا أنه وإن وجب الصيام وصار فرضا لازما وحتما واجبا، غير أن الرخصة في الفطر للمسافر وللمريض باقية. أعاد الحكم ثم قال الله بعدها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله يريد اليسر بالناس، ويقول سبحانه في الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا، فنفى التكليف ثم أثبت الوسع فقال إلا وسعها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا فنفى التكليف ثم أثبت اليسر فقال إلا ما آتاها. فالدين دين يسر، لكن اليسر هو اليسر الشرعي، هو اليسر الشرعي الذي جاء في الشريعة التيسير به، لا ما يراه بعض الناس من الأهواء والمعاصي والذنوب فيفعل أمورا محرمة، فإذا أنكر عليه قال الدين يسر. لا يا عبد الله، اليسر ما جعله الله يسرا لا ما جعلته أنت يسرا. فاليسر ثابت في الشرع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا دين اليسر، دين السهولة، دين فيه الوسطية، فيه الاعتدال الشرعي بحسب ما تقتضيه الشريعة، لا بالأهواء، لا بالأهواء. بعض الناس يأكل الربا فيقال هذا ربا ولا يجوز، فيقول الدين يسر، هذا ليس من اليسر الشرعي بل هو من ركوب المحرمات. نسأل الله العافية والسلامة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكملوا العدة التي جعلها الله لرمضان، وهي 29 يوما أو 30 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشرة 3 مرات، هكذا أي 30. ثم قال: والشهر هكذا، فأشار بأصابعه العشرة 2 مرات، فلما جاء إلى الثالثة قبض الإبهام، أي 29. رمضان إما أن يكون 30 أو يكون 29، هذه عدة رمضان، لا يكون رمضان 31 أبدا، إنما العدة إما 30 أو 29، هذه العدة إما أن تكون 30 أو تكون 29، لا زيادة، لا زيادة. ولتكملوا العدة، فمن أكمل العدة برئت ذمته، ومن بقي عليه في العدة بسبب المرض أيام، أو بسبب السفر أيام، أو كانت حائضا أو نفساء فعدة من أيام أخر، إذا أفطروا يقضون عدة من أيام أخر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، استدل به العلماء على التكبير، قال بالصحابة: ليلة الفطر، ليلة الفطر يعني ليلة 1 شوال، يبدأون من المغرب بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك. يشرع بعد انقضاء العبادات الذكر، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي بعد تمام الحج، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرا. فيستحب بعد العبادات الذكر بعد تمام العبادات. ولتكبروا الله، مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه ليلة العيد لا يشرع التكبير عند السادة الحنفية رحمهم الله، أبو حنيفة لا يرى التكبير ليلة العيد. طيب، داود الظاهري رحمه الله يرى أن التكبير واجب ليلة العيد، عنده واجب، إذا لم تكبر فأنت آثم، لأن الله أمر فقال: ولتكملوا العدة، ثم قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعله لازما. والمذهب الوسط بين هذين الطرفين، الحنفية لا يرون التكبير أصلا، والظاهرية يلزمون المسلم الصائم بالتكبير، بينهما الوسط، وهو مذهب جمهور العلماء من الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، يرون استحباب التكبير، يستحب، فإن تركت فلا شيء عليه، لكن يستحب لك أن تكبر ليلة العيد، تكبر في الطريق، تكبر في البيت، تكبر في المسجد، تكبر بالميكروفون، تكبر في الطريق حتى تقام صلاة العيد. هكذا كان السلف يفعلون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتكبير له صيغ بحسب ما تريد، ليست هناك صيغة ملزمة. التكبير له صيغ، قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، أي هداكم لرمضان، هداكم للصيام، هداكم للقيام، هداكم لتلاوة القرآن، هداكم لفعل الطاعات، فتشكرون الله عز وجل. ولهذا قال لعلكم تشكرون، أي إذا فعلتم هذا الذكر والتكبير وكثرة ذكر الله عز وجل وتعظيمه والثناء عليه علكم أن تكونوا من العاملين الشاكرين، العاملين الشاكرين، كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل اللي يشكر. تشكر الله على نعمته، بلغك رمضان، بلغك صيام رمضان، بلغك قيام رمضان، بلغك تلاوة القرآن، بلغك أداء الزكاة، بلغك هذا الموسم، غيرك مات رحمه الله وربما لا يجد الأجر، ربما والله أعلم، وأنت حضرت، هذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. ولهذا ختم الله الآية بهذا المعنى وهو العمل بالشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الصائمين الصيام، وأن يتقبل من القائمين القيام، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين المغفور لهم أجمعين في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن يشكره سبحانه ويذكره حق ذكره سبحانه، ويجعلنا من الشاكرين، ولا يخرج هذا الشهر علينا، يخرجه منا إلا ونحن قد سلمنا من الذنوب والمعاصي وننا العتق من النار. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.